محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحياكم الله في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الخميس الموافق للخامس من شهر ذي الحجة من عام 1442. والكتاب الذي بين أيدينا هو أخلاق حملة القرآن، وهو مختصر من هذا من الكتاب الأصل، والأصل مؤلفه كما مر معنا للآجري. ووقف بنا الكلام عند باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل، ماذا ينبغي له أن يتخلق به. قال المؤلف رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله تعالى يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه، ولا يتعاظم في نفسه، ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله، إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه، ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن. يعني المؤلف يريد في هذا الكلام أن صاحب القرآن المعلم للناس القرآن الكريم ينبغي أن يكون على صفة طيبة من التواضع، وأن يتواضع لمن لله أولا، ويتواضع لمن يكون بين يديه يعلمه القرآن، وأيضا أن يراعي من يتعلم بين يديه، فقد يكون بين يديه الفقير والغني والصغير والكبير والعالم والمتعلم ونحو ذلك، فينبغي أن يراعي ويعني يراعي هذه الفروق. قال: ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير مقربا لمجلسه متعطفا عليه يتحبب إلى الله بذلك. يعني يقول التواضع على نفسه، يعني يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير، هذا لا يليق بصاحب القرآن المعلم الناس الخير أن يتواضع له. إذا كان الرجل غنيا يتواضع له، وإذا كان الرجل فقيرا أو المتعلم فقيرا يتكبر عليه، بل يكون متواضعا للفقير والغني، ويتواضع لله جل جلاله. قال: ويتأول فيه ما أدب الله به نبيه حيث أمره أن يقرب الفقراء، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تعد عيناك عنهم إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا. لا، قال: فأجابهم النبي إلى ما سألوا، لا لأنه أراد الدنيا، ولكنه يتألفهم على الإسلام، فأرشد الله نبيه على أشرف الأخلاق عنده، فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم، وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا، ففعل صلى الله عليه وسلم. يعني هو يريد أن يبين لك آية الكهف: ولا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. فيقول أنه يعني هؤلاء الفقراء لما جاءهم كبراء قريش وأغنياء قريش فقالوا: يا محمد اطرد هؤلاء ونجالسك، إن أردت أن نجالسك ونستمع منك فاطرد هؤلاء. فأنزل الله هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا ما استجاب لهم بل أرشده الله سبحانه وتعالى ووجهه إلى هذا التوجيه بأن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويباعد الأغنياء الذين لا يريدون إلا الدنيا. قال: وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم يتأدب به، يعني هذا عام لمن يدرس الناس القرآن ويعلمهم القرآن أو يعلمهم العلوم الشرعية، يتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله بذلك. قال: وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا فقيها بما يتقرب به إلى الله، يقرئ لله ويقتضي ثوابه من الله لا من المخلوقين. ونلاحظ أن المؤلف يركز على أن العمل يكون لله، لا بد أن يكون خالصا لله، لا لفلان ولا لفلان ولا لجاه ولا لمنصب ولا لمال ولا لأي عرض من عرض الدنيا، وإنما يريد الإخلاص. قال: وأحب له إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع. يعني يقصد بذلك أن يعني يقدر له مقدار مثل المفصل أو نحوه، يعني بمقدار يعني أربعة أجزاء بقدر هذا تقريبا أربعة أجزاء يقدرها، يقول يعني هذا يعتبر يعني من سبع القرآن أو ثمن القرآن إذا قسم القرآن إلى سبعة أقسام أو نحو ذلك. قال: أو أكثر. فيقصد المؤلف هنا أن يعرف ما معه، يعني ينظر إلى حال من يقرأ بين يديه. قال: أو أكثر مما يؤدي به صلاته. وقال يحاول أنه يعني يعلمه الأشياء الضرورية أولا حتى يحسن الصلاة وقراءة الفاتحة، ويصلح أن يؤم به في الصلاة إذا أراد أن يصلي بالناس احتيج إليه، فإن كان يحسنه كان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقوم حتى يصلح أن يؤدي به فرائضا، ثم يبتدئ فيلقنهم سورة البقرة. يقصد المؤلف أنه يبدأ بالأهم فالأهم، يعني إذا جاءه من يريد أن يقرأ عليه يعلمه الأشياء التي يحتاجها في حياته قبل أن يشرع في ختم أو في قراءة القرآن كاملا، فيبدأ معه مثل ما يقال الآن يعلمه الفاتحة، فإذا أتقنها علمه قصار السور، فإذا أتقنها وضبطها وعرف يعني أحسن صلاته بها، أو قد يكون إماما لأناس أقل منه فيحسن القراءة في الفاتحة والسور القصيرة، بعد ذلك يشرع معه في حفظ السور الطوال وما بعدها. يقول: وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره. يعني يقول أن المعلم للناس المقرئ الذي يجلس للناس ينبغي أن ينصت ويستمع ويتابع لمن يقرأ عليه حتى يصحح له قراءته وحتى يضبط له قراءته، أما إذا كان مشغولا بأي شيء مما يشتغل به إما بأوراق أو بحديث أو بكلام مع الناس أو بأجهزة أو نحو ذلك، يقول هذا لا يليق ولا يصلح، لا بد أن يقبل على من يقرأ عليه. قال: فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، أما إذا كان مشغولا لا ينتفع. قد يكون الشخص هذا قد جاءك من مسافة بعيدة أو فرغ نفسه ثم يأتي يقرأ عليك وأنت مشغول، فلا بد أن تفرغ نفسك له. قال: وكذلك ينتفع هو أيضا ويتدبر ما يسمع لأنه إذا كان مشغولا لن ينتفع ولن يتدبر من غير، وربما كان سماعه للقرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم. يعني هذا الذي يجلس ويسمع قد يتأثر بالقرآن لحسن قراءة من يقرأ عليه وجمالها، قد يتأثر، قد يزيده إيمانا، يزيده تدبرا، يزيده فهما، يزيده علما، فلا يستبعد هذا الأمر ويتذكر هذه الآية وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله وكان أنفع للقارئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، وأحب لمن يقرأ أيضا، لمن كان يقرأ ألا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثاني معه، فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة. يقول: إذا كان الشخص يقرأ عليك يعني مقطعا من مقاطع القرآن أو سورة معينة، فلا ينبغي أن يقرأ اثنان في وقت واحد، فيقرأ هذا ثم يقرأ هذا ثم يقرأ هذا وهكذا. أما إذا كان الدرس درس تلقين جماعة فأنت تقرأ وهم يردون معك، فهذا لا بأس به. قال: وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط أن لا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري أن لا يعود إلى المسجد. هذه أيضا يعني ينبغي أن يتخلق بها المقرئ للناس، بأنه يعرف أن من سيأتي يقرأ عليه أن لا بد أن يكون عنده أخطاء وعنده أغلاط، فأنت جلست لتصحح، فلا بد أن ترفق بهم وأن تصبر حتى لو صححت له وعاد الخطأ مرات ومرات، ينبغي أن تتحمل وتصبر عليه وألا تجفو أو ترفع صوتك عليه، أو قد يعني يسمع منك كلمة قوية فينفر من الحلقة وينفر من المسجد. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ثم أقول: إنه ينبغي لمن كان يقرأ القرآن لله جلت عظمته أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وألا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها، وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، وأحب له أن يصون القرآن عن أن يقضى أو أن تقضى له به الحوائج. فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير مسألة منه فقضاها له شكر الله إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا، وإذا سهل الله له قضاءها ثم يشكر لمن أجري ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه. يقصد أن المعلم للناس لا يكلف تلاميذه ويشق عليهم أو يستخدمهم في قضاء الحوائج. لا ينبغي له أن يقول: خذ هذا الشيء وأعطيه فلان، أو اذهب إلى فلان وخذ منه هذه الحاجة أو كذا. لا يستخدم، لأنه إذا رأى أن الطالب مقبل عليه ويقرأ عليه القرآن لا يستغل هذه الفرصة بأن يستخدمه، وإنما يسأل الله أن يعينه. وإن بدأ من الطالب والطالب هو الذي بادر بفعل هذا الشيء، شكر الله على أولا ثم شكر هذا الطالب على ما فعل. يقول هنا: وقد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما قلت، وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله. ثم ساق فقال عن الحسن بن الربيع البوراني قال كنت عند عبد الله بن إدريس. وهذا من التابعين عبد الله بن إدريس. فلما قمت قال لي سل عن سعر الأشنام. يعني نوع من النبات. فلما مشيت ردني فقال لي لا تسأل فإنك تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. هو أولا سأله وقال اسأل عن كذا، ثم عاد مرة أخرى وقال لا، لأنك أنت تقرأ علي ولا أريد أن أستخدمك أو أكلفك أو أستعملك في شيء من هذا. قال خلف ابن تميم مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات وهو أحد القراء السبعة، فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من ديني شيئا، فقال لي حمزة ويحك إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. هذا يعني من التورع السلف عن أن يستخدموا من يقرأ عليهم أو يستفيد منهم في جانب العلم، أو يأخذ عنهم الحديث أو نحو ذلك، أن يستغلوا هذه المواقف فيكلفوهم أو يستعملوهم في مثل هذا المجال. ولذلك حمزة رحمه الله أبى وامتنع أن يقوم بهذا الشيء، لأنه قال إنه كان يقرأ عليه القرآن، فلا يريد أن يكون هذا العمل مقابل هذا الشيء. يقول عن عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. هذا الذي ينبغي لصاحب القرآن وصاحب العلم، أن يترفع وأن لا يعني يجعل هذه الأمور يعني يجعل الناس يخدمونه، ويعني بل يكون له العزة ولا يعني يسأل الناس حوائج هذه مثل هذه الحوائج. قال حتى لو كان من الخليفة فما دونه. قال عبد الرحمن بن شبل وهو من التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. وهذا يعني الحديث مرسل لكن معناه صحيح. قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، يعني لا تشددوا فيه وتتجاوز الحدود فيه. قال يعني في قراءته وأدائه، تجد بعض الناس في أحكام التجويد يغلو فيها. فقال اقرأوا القرآن بقراءة يعني متوسطة، لا غلو ولا جفاء. قال ولا تجفوا عنه، لا تجفوا عنه يعني تتركوه وتهملوه، بل تابعوا قراءته واستمروا عليه. قال ولا تأكلوا به، أي لا تجعلوا القرآن يعني عوضا من أمور الدنيا، تأكل بهذا القرآن بأي وجه من الوجوه. قال ولا تستكثروا، أي تجعلوه يعني طريقا للدنيا، تستكثرون به المال والجاه ونحو ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد رائحتها. فإذا لم يجد رائحتها من باب أولى أن لا يدخلها. قال والأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي من هذا النصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة، وإن بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم أعاد الله حملة القرآن من ذلك. قال فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن، يقتضي ثوابه من الله، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله جلت عظمته. هذا ما ذكره المؤلف في باب ما يجب على من يقرئ الناس القرآن أن يتخلق بهذه الأخلاق، وأن يبتعد عن سفاسف الأخلاق، سفاسف الأخلاق الرديئة. قال بعد ذلك: باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ، يعني الطالب الذي يقرأ على شيخه، ما الذي ينبغي أن يتأدب به عندما يريد أن يقرأ على شيخه القرآن. طيب، يقول: من كان يقرأ على غيره ويتلقن، فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه، ويكون مقبلا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجره احتمله ورفق به، واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. وأحب أن يتلقن من يعلم أنه يضبطه هو أعلم بنفسه. يقول: هو أعلم بنفسه إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس، فلا ينبغي أن يسأل الزيادة. يعني هو يريد المؤلف هنا طريقة التلقين أو طريقة التعلم، فيقول أن لا ينبغي أن يسأل الزيادة، وإن كان يعلم أنه يحتمل أن يتلقن، أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات، لم يسأل أن يلقنه خمسا، فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزده عليها. قال: وعلم هو من نفسه أنه يحتمل خمسا، سأله أن يزيده على أرفق ما يكون فيه ما يكون، فإن أبى لم يؤذه بالطلب، وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة له ممن يلقنه إن شاء الله. يعني كيفية التلقين، هل يأخذ خمس آيات أو عشر أو ثمان أو ثلاث آيات، حسب قدرة الطالب. ولكنه قال، نبه في الأخير إلى أن شيخه إذا وجهه إلى شيء فليأخذ به، لأن الشيخ يعني قد يكون أعلم بحاله. قال: وينبغي له أن وقال ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه. قال: وإذا لقنه شكر له ذلك، ودعا له، وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفى عليه، ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه، وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك. قال: تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم، وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقصد أنه إذا حصل منك أو حصل من شيخك بعض المواقف، أن لا تزهد فيه، وإن وجدت منه خيرا فاشكر الله، ثم اشكره، وعظم قدره، وادع له، ولا تجفوه، وإن حصل منه تقصير فينبغي عليك أن تصبر، ونحو ذلك. كل هذه آداب تتعلق بالدارس أو المتعلم. قال عن عبادة بن الصامت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد، الإمام أحمد، يعني يعرف حقه. عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما. أبو سلمة هذا ابن عبد الرحمن بن عوف، كان من صغار أو كان من التابعين وكان من صغار طلبة ابن عباس، يقول لو أني يعني رفقت وصبرت لا أصبت منه علما، لأنه كان يناقش ابن عباس في مسائل كثيرة. يقول عن مجاهد في قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء والعلماء. ثم ينبغي لمن لقنه الأستاذ ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه. قال وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ. قال أعني بحرف غير الحرف الذي قد تلقنه من الأستاذ، يقصد أن القراءات والأحرف الأخرى ينبغي أن يلزم ما أخذه عن شيخه. قال فإنه أعود عليه وأصح لقراءته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. قال محمد بن الحسين الآجري من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه. وقال وأحب ذلك منه، فإذا رآه قد تلقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه. قال وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، فإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختاره أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. هذا أيضا زيادة في الأدب. قال وينبغي له أن يقبل على من يلقنها أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له منه في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه. قال وأحبه إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار، ودرس في طريقه ما قد تلقن، يعني يراجع ويكرر ما أخذه عن شيخه. قال وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه فإما أن يركع فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله شاكرا له على ما علمه من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما لا يحل، أو معاشره من لم تحسن معاشرة من لم تحسن معاشرته، فجلس في المسجد فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيع في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرته مما لا يعود نفعه له عاقبة لا تحمد. ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وانصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله عز وجل الموفق لذلك. يعني هذه في يعني آداب المتلقن للقرآن المتعلم للقرآن ينبغي أن يتخلق بهذه الأخلاق. طيب ننتقل للباب الذي يليه. قال باب آداب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. يعني الذي يقرأ القرآن ما الذي يجب عليه أن يتأدب به حال قراءته. قال وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن، ويدنو منه الملك، فإذا كان متسوكا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد الملك منه. قال فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، فاستعملوا الأدب فما منكم من أحد إلا وهو يكره إن لم يتسوق أن يجالس إخوانه. قال: وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف، ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر، فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به، لكن لا يمسه، ولكن يتصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهر. هذه في آداب القارئ. يقول أولا أن يكون يعني فمه طاهرا نظيفا يتسوك، لأنه يتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا ينبغي له أن يقرأ من المصحف، لأن النظر في المصحف عبادة. وفي هذا الوقت بعض الناس تجده يقرأ في أجهزة الجوال ونحوها، فنقول له: أجهزة الجوال هذه صورة، ليست مصاحف حقيقية، وينبغي أن تقرأ من المصحف الحقيقي. فإن تعذر الأمر من قراءة المصحف فلا بأس أن يقرأ من الجوال، لكن إذا كان المصاحف وكانت المصاحف قريبة منه فلا ينبغي أن يجهل في النظر في المصحف ويقرأ من هذه الأجهزة. قال أيضا ينبغي له أن يكون طاهرا، يعني لا يمس المصحف وهو على غير طهارة. فإن كانت هذا الحدث حدثا أصغر فله أن يقرأ من غير أن يمس المصحف، ويتصفحه بحائل، إما بعود أو قماش أو نحو ذلك. أما إن كان عليه حدث أكبر فلا يقرأ القرآن ولا يمسه إلا وقد تطهر. طيب، قال: وينبغي، وأيضا هنا تنبيه يعني بالنسبة للمرأة إذا كانت يعني ليست على طهارة بسبب الحيض، فهل لها أن تقرأ أو لا تقرأ؟ بعض أهل العلم قال أنها بمنزلة الجنب، فلا تقرأ من القرآن حتى تطهر وتغتسل. وبعضهم قال أنها لها أن تقرأ، وأن يعني السبب وهو وجود الحيض هذا لا يمنع، ليس هناك دليل يمنع من أن تقرأ القرآن على هذه الحال. والصواب هو التوسط، فإن كانت ممن تحتاج إلى قراءة القرآن بسبب العلم والتعلم والتعليم والحلقات والمدارس، أو كانت حافظة للقرآن وتريد أن تقرأ وتخشى أنها إذا انقطعت عن قراءته ومراجعته أن تنسى حفظها، فنقول مثل هذه الحال لها أن تقرأ. أو يكون هناك مثلا سبب داع لقراءة القرآن، مثل أيام رمضان أو العشر، أو مثلا يوم الجمعة لقراءة الكهف أو نحوها، فلها أن تقرأ ذلك لاغتنام هذه الفرص. طيب، يقول هنا: وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به، لأن الحدث حدث أصغر. قال: وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان. قال: وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها، وفي القرآن خمس عشرة سجدة، وقيل 14، وقيل 11، على الخلاف في صاد وفي آخر الحج وفي المفصل، هذه فيها خلاف. طيب، قال: والذي أختار أن يسجد كلما مرت به سجدة، فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. قال: وأحب لمن يدرس وهو ماش في طريق فمرت به سجدة أن يستقبل القبلة ويومئ برأسه بالسجود، وهكذا إذا كان راكبا فدرس فمرت به سجدة سجد يؤمن نحو القبلة إذا أمكنه، يعني يقصد أنه إن تمكن من السجود فليسجد، إن لم يتمكن بسبب كأن يكون في على دابة أو في سيارة أو نحو ذلك أو المكان غير مناسب يومي إيماء. قال وأحب، وإن ترك السجدة فلا بأس، إن تركها فلا بأس، يعني السجدة سنة، فإن سجد فالحمد لله، تيسر الأمر، إن صعب عليه الأمر فتركها فلا بأس. قال وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلو، وهذا هو الأمر المهم. قال ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب، قال وأن يترك كل شغل حتى ينقضي درسه، كان أحب إلي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغير كلام مولاه. قل أحيانا تجد بعض الناس يقرأ القرآن وهو يشتغل ويعمل فلا يتدبر، فيقول لابد أن تستحضر هذه القراءة وأن تفهم ماذا تقول. قال وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية تنزيه لله عما قاله أهل الكفر سبح الله تعالى جلت عظمته وعظمه. يعني هذا سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بتسبيح سبح، وهكذا. قال فإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القراءة ويرقد حتى يقرأ وهو يعقل ما يتلوه. قال محمد بن حسين الآجري جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله. ثم ذكر هذه الآثار. قال عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين قرأ على عثمان وأبي وابن مسعود وغيرهم، قال أن عليا كان يحث عليه ويأمر به، يعني السواك، وقال إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن فما يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه فما يلفظ من آية إلا دخلت في جوفه. عن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد، أي للإمام أحمد، القراءة على غير وضوء؟ قال لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ، يعني لا يمس المصحف. قال إسحاق بن راهوي قال كما قال سنة مسنونة. عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه، ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق. يقصد أبا عبد الله ويقصد به الإمام أحمد أنه ربما يقرأ من المصحف على غير طهارة لكنه لا يمس إلا بورق ونحوه. قال عن زرزر قال قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح؟ قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. قال عن مجاهد إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم فليرقد، فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. قال محمد بن حسين رحمه الله جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه، فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم بالمحاسبة لها، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه حمدوه في ذلك وشكروا الله على ما وفقهم له، وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به استغفروا الله من تقصيرهم وسألوا النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من يلجأ إليه من كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوته في جميع أموره وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله. طيب، يقول عن قتادة قال: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضى الله الذي قضى، قال شفاء، قال سبحانه وتعالى: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، وقال أيضا في آية أخرى قال: شفاء ورحمة، ننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عن قتادة في قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، قال: البلد الطيب المؤمن سمع كلام كتاب الله فوعاه وأخذ به وانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت. قال: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال: أي إلا عشرا، فهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله ولم يأخذ به ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت ولم تمرع شيئا. تمرع من المرعى، من المرعى. طيب، قال عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الباب عقد المؤلف في حسن الصوت بالقرآن، حسن الصوت بالقرآن. قال عن البراء بن عازب قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. عن صالح بن أحمد ابن حنبل ابن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد قال: قلت له قوله: زينوا القرآن بأصواتكم، ما معناه؟ قال: التزيين أن يحسنه، أن يحسن قراءته. قال: ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأه لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم، فيرغبوا فيما رغبهم الله وينتهوا عما نهاهم عنه. فمن كانت هذه صفته انتفع، أو من كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. قال عن الزهري قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله. قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله: وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان ابن عيينة وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع قلبه. فأحب لمن قرأ القرآن أن يتباكى ويخشع قلبه ويخشع قلبه فيتفكر في الوعد والوعيد. يعني هنا يقصد يعني كراهة القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة. يقول أحيانا يتكلف ويلحن قراءته ويزيد في الحروف يعني من غير حاجة. فهذه يعني أمور محدثة ينبغي أن ينبغي للقارئ أن يتجنبها. يقول ألم تسمع إلى ما نعت الله من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم؟ يقصد الخشوع في الصلاة في القراءة والتفكر والتدبر. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم فقال سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني لاهين. ثم ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل القرآن ترتيلا كما قال سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. قيل في التفسير بينه تبينا، واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه، وانتفع هو بذلك لأنه قرأه كما أمر. قال الله سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على تؤدة وعلى ترسل. قال عن مجاهد في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال على تؤدة. قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين. هذه مسألة، وهي مسألة أيهما أفضل، أن أقرأ قليلا بتدبر وتمعن وتفكر أو أقرأ كثيرا ويفوتني هذا الأمر. فنقول الأصل أن القراءة لا بد أن تكون قراءة مرتلة وقراءة يتدبر بها صاحبها ويستفيد منها، لكن نلاحظ أن هناك أحيانا بعض المواسم والأوقات التي تحتاج منك إلى أن تختم وتقرأ قراءة سريعة، ففي هذه المواسم وفي هذه المناسبات يعني القراءة الكثيرة أفضل. فقد ورد عن السلف أنهم كانوا يختمون القرآن كل ليلة ويختمون كل 3 ليالي، وهذا بلا شك أنها ستكون قراءته سريعة. فلنقول في الأمور العادية ينبغي أن يقرأ بتدبر وتفهم وتعقل. طيب يقول سيسوق لك الآثار. قال عن أبي جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3. قال لئن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. هذا رأي ابن عباس. ثم قال عن عبيد ابن المكتب قال سألت مجاهد أو سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني إنهم كلهم يحثون على ماذا؟ على أن الإنسان يقرأ بتدبر وإن قلت القراءة. قال محمد بن حسين جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه من جميل الأخلاق وأن ينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق. والله الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد، والحمد لله رب العالمين. وتمت هذه الرسالة المباركة في أخلاق حملة القرآن، وأن حامل القرآن ينبغي له إن كان معلما أو كان متعلما أن يتخلق بهذه الأخلاق التي ساقها المؤلف، وأن يحسن قراءة القرآن، وأن يفهم وأن يتأدب بأداب القرآن. هذا ما دلت عليه هذه الرسالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وأن يبارك لنا فيما قلنا وفيما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ولمرضاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.